بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا وما كان من بابه من أدلة مما ذكر بالأمس دليل على أن تسمية الملائكة بالأنثى واعتقاد أنهم بنات الله أنه كفر أكبر، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وإذا كانوا ليسوا إناثا فالصحيح أنهم ذكور، وصفهم بالإناث كفر. وجاء عن سعيد بن المسيب أنهم لا يصفون بالأنوثة ولا بالذكورة، وهذا القول مذكور في صحيح البخاري وتكلم عليه الحافظ لكنه مرجوح، فإنك إذا قرأت الأدلة رأيت الخطاب فيها خطاب الذكور: أرسل الله ملكا آدم على مدرجته على صورة رجل، وهكذا الخطاب في سائر: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك. وكان جبريل يأتي في بعض الأحوال على صورة دحية الكلب الذي هو من أجمل العرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل في حراء ناداه ملك الجبال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا وما كان من باب مما يفيد أنهم ذكور، لا يستنكف أن يقال هم ذكور، ولا يجوز القول بأنهم إناث، بل هو كفر لأنه تكذيب للقرآن. والتوقف خطأ بعدما سمعت من الله آثار في ذلك والأدلة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ودليل أيضا على أن الإيمان بالآخرة من أركان الإيمان، أنه لا بد منه، تؤمن باليوم الآخر في حديث جبريل: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ينتج عن عدم إيمانهم عظائم من الذنوب: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الكفار نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وغفلوا عن اليوم الآخر واعتبروا أنه لا بعث ولا نشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين. فحملهم شكهم بل جحودهم لليوم الآخر وعدم إيمانهم به على أنها تنبعث من ذلك عظائم، لأنهم ما يؤمنون بالجزاء، ما عندهم إلا دنيا، فهو مستعد يفعل كل جريمة لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء وأنه سيجازى على ما عمل. وما لهم به من علم، هذا القول الذي قالوه وسموا الملائكة تسمية الإناث ما لهم به من علم، أي قول بغير علم. ومفاد ذلك أن القول بغير علم حرام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كبائر الذنوب ومقرون بالشرك بالله القول بلا علم، قول على الله بلا علم. ثم إن القول بلا علم باطل، كل قول لا ينبني على علم فهو باطل. فهذا قوله ما لهم به من علم على سبيل الإهدار والإهمال لقول لا علم لصاحبه به، ففيه فضيلة العلم وأهمية بناء الأقوال والأفعال عليه، وأنه لا يقبل عمل عند الله ولا قول ولا يصح قول إلا به. وعلى ماذا بنوا هذا القول؟ على غير علم، على الظنون، إن يتبعون إلا الظن. وهذا شأن اتباع الظنون، فإن مؤدى ذلك إلى التخرصات والأكاذيب والتخمينات والهزل العلمي، وأنه يعرض نفسه لعذاب الله وللمقت من الله ومن صالح من عباده في حال قول يبنيه على غير علم، إنما على الظنون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو بنيت الأحكام على الظنون فقط، مجرد ما يظن فلان في كذا ولا حصل ظن، هلك الناس على التخمينات. لكن الأمور تبنى على الحقائق والبينات لسلامة الناس، سلامة دينهم وأعراضهم وأموالهم وحياتهم ومجتمعاتهم، سلامة الناس. ففي بعض الأمور تقوم على قائمة على الإقرار، تقوم على البينة، إما الشاهدان وإما أربعة، بعضها على أربعة شهود في حدود وأمور مهمة، قذف وما كان من ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع 13109 110، وقوله تعالى في هذه: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هو ذم الأخرى في النساء لهم على اتباع الظن بلا علم. وكذلك قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. وكذلك قوله: ما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. انظر النتيجة لاتباع الظن: الكذب، الخراص الكذاب، قتل الخراصون الكذابون. وقوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن. وكذلك قوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. ثم ما هو النتيجة؟ قالوا: إن أنتم لا تخرصوا. فحتم أن اتباع الظن تخرص، أنه معداه الكذب ونتيجته الكذب. ولا يسلم الإنسان أمام الله عز وجل وبين يديه وفي أقواله وأفعاله ويصون وجهه وعرضه ودينه إلا بالحقيقة والبينة الواضحة في أقواله وأفعاله وفتواه وتعليمه وأخذه وإعطائه ومعاملاته في مع الناس بالحقائق البينة الواضحة بالحق. قال: قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا. قال: مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم. وكذلك قوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقوله: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هذا مادة الضلال الآن، هذا سبيله وبابه، سبيل الضلال الهوى والظنون وبناء الأمور على غير علم هي كل شيء. وأمثال ذلك: ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن، وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين، وإن لم يكن شهود حلف الخصم. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له في حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. وما جاء من الأدلة: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أني ظننت أني ملاق حسابي. هذا الظن هنا بمعنى اليقين، فالظن له أطراف، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا احد الامرين فالراجح المذكور ظنا يسمى، طرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. فالظن هنا التخرص وبناء الامور على غير يقين، والظن في ذلك الموضوع المواضع تلك المواضع بمعنى اليقين. اجتنبوا كثيرا من الظن، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. فما كله اثم؟ منه ما هو يرادف الحق، ظننت اني ملاق حسابيا، وبعض الظن اثم، ومع ذلك اجتنب كثيرا منه لما فيه من التعديه الى ما قد يوصل الى ما لا تحمد عقباه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، وتظنون بالله الظنون. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني كل فقرة تؤدي معادة، منها ما بمعنى اليقين، منها بمعنى الشك، منها بمعنى على أنهم الظنون، تظنون بالله الظنون أي تتكاثر الظنون عليكم عندكم على غير حقيقة. وهنا على فيما يتعلق ببناء الأحكام لا بد فيها من حقائق، قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني على ماذا تقبض الظن ليس بحق ولا يغني من الحق. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا عن المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك، كما قال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يعني هل رأوهم حين خلقهم الله؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، كفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله وكفر شنيع هذا باتفاق ما هو فقط قول من الأقوال، بل باتفاق أن دعوى المشركين أن الملائكة بنات الله أن هذا كفر وتكذيب للقرآن. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، احذروه، فإن الظن أكذب الحديث، هو الصحيح. ثم قال بعد بيان سوء حال المشركين واتفاكهم الأقوال على الله وازدياد كفرهم بنسبة البنات إلى الله أن الملائكة بنات الله وقولهم بلا علم واتباعهم للظنون وبناء الأحكام عليها، قال فأعرض عمن تولى عن ذكر الذين ما همهم الذكر ولا الحقيقة ولا العلم ويتبعون الظن، اعرض عنهم. وقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا فسره ابن كثير يقول أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره، لم يفسره بالنسخ، ولكن المعرض عن الحق اعرض عنه، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله، أعرض عنهم، من أعرض أعرض الله عنه كما في الحديث القدسي، لا تباليه. هذا مدلول فأعرض عنهم، أي لا تباليه والله يتولى أمره. الشنقيطي أضاء البيان لأنه نقل النسخ وتعقب الرازي من ادعى النسخ سواء من سبق الشنقيطي أو حتى من أخذ عنه الشنقيطي أنه لا نسخ في هذا الموضع، وإنما كما قال ابن كثير وجمع المفسرين أعرض عنه، وليس معناه أنك لا تقاتله ولا، فمن كان هذا في سبيل الدعوة، وأما ما يتعلق بقتالهم وجهادهم فبأدلة أخرى. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرض عنهم وأهمل دعوتهم وأهمل قتالهم، لكن عدم المبالاة بهم من المنافقين أو الكافرين. قال الرازي رحمه الله: قوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي أترك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت بما كان عليك. وأكثر المفسرين يقولون بأن كل ما في القرآن من قوله تعالى فأعرض منسوخ بآية القتل. طيب المنافقون أمر الله بالإعراض عنهم، ومن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا سل عليهم سيفا. الصواب ما قاله الرازي أن هذا ليس فيه نسخ الأمر بالإعراض لأدلة الجهاد، جهاد المنافقين الكافرين. قال: منسوخ بآية القتل هو باطل، فإن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال، فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالدعاء أن يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له: وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم لما لم ينفع قال له ربه: فأعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل والبرهان، فإنهم لا يتبعون إلا الظن ولا يتبعون الحق، وقابلهم بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز المقابلة، فكيف يكون منسوخا؟ تنبيه جيد على من ادعى أن هذه الآية فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أنه لا يقاتلهم وأنها نسختها آية القتال. فما كل المشركين قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الكتاب من أدوا الجزية عن يدهم صغير ما قتلهم أعرض عنهم، من المنافقين وهم كفار في الدرك الأسفل من النار، من أبان الله عز وجل حقائقه وما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي أعرض عن الذي، وقال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي هذا الصنف الذي لا هم له إلا الدنيا ولا هم له الآخرة ولا إرادة له في الآخرة، إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو من فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء لا يريدون الآخرة، هؤلاء خلقوا كأنهم خلقوا للدنيا ولا هم لهم إلا إياها، لم يرد إلا هي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإنسان تمحضت نيته وقصده للدنيا أعماله باطلة، ليس له نية في الآخرة البتة ولا يريد مرضاة الله، أعماله محبوطة. قال: ذلك مبلغهم من العلم، أداهم علمهم إلى هذا الهبوط. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله لم يرد للحياة الدنيا، أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، لهذا جاء في الحديث الذي حسنا: لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه، غاية همهم. فمن كان من المسلمين على هذا الحال على خطر أن يكون لا هم له دين ولا إقبال له على عبادة ولا عناية له بالآخرة، فقط الدنيا، وما معه إلا لا إله إلا الله، لا صلاة لا إلى آخره، هذا لا شك أنه ما معه من الدين شيء. هو تحذير بليغ من الاهتمام بالدنيا بما يزاحم الاهتمام بالآخرة. ثم إنه أيضا مقت لمن كان بلغ به علمه إلى هذا الهبوط، ذلك مبلغهم، وصل بهم علمهم إلى هذا المستوى الهابط. قال: أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. روى أحمد عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا دار، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولا يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. في موطن آخر من سورة الحجر 94: وعرض المشركين، أي لا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم ولا يصعب عليك ذلك، إن الله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمر، أي بلغ رسالة ربك وعرض المشركين، أي لا تبالي بهم ولا تخشهم. وهذا المعنى كقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الوجه الثاني وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأموراً بالإعراض المشركين، ثم نسخ ذلك بآية السيف. هذا كلامه كلام جملة من أهل العلم، وهو قولهم فيه نظر، وتعقب الرازي في هذا الموضوع أجود. وهذا تعليم لنا أن الذي لا عناية له بطاعة الله بالقرآن أن الإعراض عنه سلامة، إعراض عمن تولى عن ذكرنا. الكفار تولوا تولا كليا، وبعض المسلمين وبعض المنافقين يتولى بحسب ما عنده من الإعراض. وفيه ضرر العناية الفائقة بالدنيا، الإسلام يرد إلى الحياة الدنيا. قال الرازي رحمه الله: ذلك مبلغهم العلم، إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى. ما قال ذلك مبلغهم من العلم فيه وجوه. الأول أظهرها أنه عائد إلى الظن، أي أن غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن. وثانيها إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم، أي ذلك الإيثار غاية ما بلغوه من العلم، هذا أصح. وثالثها فأعرض عمن تولى، وذلك الإعراض غاية ما بلغوه من العلم. والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم، وتكون الألف واللام للتعريف، يعني قوله ذلك مبلغهم من العلم بنوه على الظنون لا على الحقيقة، فلا تنافي من كونهم بنوه على الظن، ولكن يعود إلى الحب الدنيا والإرادة الدنيا والاهتمام بها. الاهتمام بها هذا الذي وصلوا إليه من العلم، ومعناه تحقير لهم ولعلمهم أن علمهم هذا المبني على الظنون لم يصلهم إلى حق ولا إلى هدى، إنما وصلهم إلى الدنيا فقط والعناية بالدنيا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أعرض عنهم، وهذا لا يخفى على الله حالهم وبعدهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فما من ضال إلا والله يعلمه. وقد تتعجب تقول هذا الضال يعبد غير الله، يدعو غير الله، يشرك بغير الله، يشرك بالله مع الله غيره، وأملي لهم إن كيدي متين. الله يعلمه ويعلم ما يفعل، يعلم جميع خلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمين، ولكن يملي للظالمين وللكفرة، نمتعهم قليلا نضطرهم إلى عذاب غليظ، يستدرجهم الله سبحانه. أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الدنيا دار من لا دار له، الضعيفة 1933. قال ابن كثير رحمه الله: قوله ذلك مبلغهم من العلم، قال وفي الدعاء: وقوله إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، هنا ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات، العالم بمصالح عباده، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، هو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره أعلم. فمن ضل بعلم الله ولم يجبره على الضلال، إنما علم الله منه أنه ضال فسيره إلى ما علمه منه. ومن اهتدى اهتدى بعلم الله وتوفيقه وسيره إلى ما علمه منه أنه يحب الهدى، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعني القرآن ذكر الله عن ذكرنا، السنة ذكر الله، الذي يتولى عنها اعرض عنه، وأنه لا يتولى عنها إلا الذين لا عناية لهم إلا بالدنيا ولا اهتمام لهم بالآخرة، ولا يعرض عنها إلا الجهال، أجهل الناس الذين علمهم لم يوصلهم إلى معرفة الله، معرفة بالله وبدينه، وإنما إلى لعاء من الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إلى هنا بارك الله فيكم.